そうだ。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا إتمام للدروس التي بدأناها في أول هذا العام الدراسي في شرح العقيدة الطحاوية. هذا اليوم يوم الأحد 11 من شهر جماد الثانية في عام 1439، أين بلغنا؟
قد وصف الله تعالى نفسه.
ها؟ ما بلغنا إلى قول الماكن خلق الخلق بعلمه قدر لهم أقداره. ها؟ نعم، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح رحمه الله: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة.
نعم، في قوله رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، تنويه بإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وصفة العلم من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل كما سيأتي، وهي من خصائص ربوبية الله سبحانه وتعالى. العلم بما اشتمل على علم الغيب وصفة الحياة والقدرة، هذه من خصائص ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقوله خلق الخلق بعلمه، كما أشار الشارح، أن بعلمه في موقع الحال، وتقديره خلق الخلق عالما بهم، وليست الباء هنا باء العوض ولا باء الاستعانة. وقوله خلق الخلق، خلق بمعنى أوجد، وبمعنى أبدع، وبمعنى أبرأ. والخلق هم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهم خلق. وتأتي خلق بمعنى قدر، ويستقيم المعنى بها. خلق الخلق بعلمه أي أوجدهم، وخلق الخلق بعلمه أي قدر الخلق بعلمه. ومضى أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى كم قسم؟
3 أقسام.
ها؟ مضى أن صفات الله تنقسم إلى قسمين باعتبارين: فباعتبار التعلق ثمة صفات ذاتية وصفات فعلية، وباعتبار الأدلة صفات قبلية وصفات عقلية. صفة علم الله من أي أنواع الصفات باعتبار التعلق؟
ذاتية.
من الصفات الذاتية، لأنه لا يصح أن يكون الله في وقت غير عالم، لا يصح ذلك. لكن يصح أن يكون الله في وقت غير راضي وغير جائي وغير نازل، لأنها صفات مرتبطة بأفعاله المتعلقة بمشيئته سبحانه. وفي هذا إثبات ما سبق أن كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، فخرج بهذا الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. وقد دلت الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل على إثبات هذه الصفة. من القرآن قول الله تعالى في آية سورة تبارك: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والاستفهام هنا للتقرير، فإن الله جل وعلا يعلم كل ما خلقه، بل علمه سبحانه قبل أن يخلقهم. وآية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تفرد سبحانه بعلم الغيب، ومفاتح الغيب هذه هي اسم لجنس الغيب، لكن أخص ما يراد بها الخمسة التي فسرت بآية سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ختم الله الآية بل والسورة بقوله: إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. أي تفرد سبحانه بعلمها. من الغيب ما تفرد سبحانه بعلمه لكنه أفضى به إلى من شاء من خلقه، كما في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا وش يشمل؟ رسلا من الملائكة، لأن الله جعلهم رسلا. ففي أول فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ويشمل الرسول من أوحى إليهم من رسل الإنس على الصحيح، لأن الجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر. فقال سبحانه: وهو يعلم ما في البر والبحر. ما في هذه بمعنى الموصولة، أي يعلم الذي في البحر ويعلم الذي في البر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهذا من باب التمثيل، بل حتى أدنى من الورقة. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي علمها عند الله جل وعلا. وفي قوله في كتاب مبين تدليل على أن خلق تأتي بمعنى قدر، وسبق أن التقدير أول مراتبه وشو؟ علم الله بالأشياء قبل وقوعها، هذه أول مراتب القدر. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذه شواهد من القرآن على إثبات صفة العلم. ومن السنة حديث كثيرة بلغت في معناها مبلغ التواتر، منها حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، حديث الصحيحين. يقول الشيخ في هذا رد على المعتزلة: إذا قيل المعتزلة يراد بهم صنفان، يراد بهم نفاة الصفات، ويراد بهم الجهمية، لأن الجهمية نفاة الأسماء والصفات، ولأن المعتزلة ورثت الجهمية. ولهذا في القرن الثالث والرابع وما بعدها لا يكاد يوجد جهمي إلا وهو معتزل، فورثت المعتزلة الجهمية. المعتزلة والجهمية ينكرون صفة العلم، وبهذا حجهم الأئمة. فلما ناظر المعتزلة الإمام أحمد في حضرة المعتصم قال لهم: إن القرآن من علم الله، فإذا قلتم إن علم الله مخلوق كفرتم، لأن الله قال الرحمن علم القرآن، وقال جل وعلا في آل عمران: فمن حاجك فيه، في من؟ في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم. ما العلم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟
القرآن.
هو القرآن، فسمى الله كلامه علما. طيب المعتزلة وش يقولون إذا نفوا صفة العلم؟ إذا نفوا صفة العلم يحيدون في الجواب، يقولون الله لا يجهل. كل هذا التكلف والتنطع لما أصلوا لأنفسهم أن لا يصفوا الله بالصفات اللائقة به. لو قلت إن الله يعلم ما احتجت إلى أن تقول إنه لا يجهل. وسبب قولهم إن الله لا يجهل أن عدم العلم جهل، والجهل إيش؟ نقص وعيب، وهو لا يليق به سبحانه وتعالى. كما أن عدم الكلام إيش؟
نقص،
وش يسمى؟ طرم، خرس. وبهذا عاب جل وعلا على آلهة المشركين، سواء سامري موسى فيما اتخذه لهم من العجل، أو في قوم إبراهيم: أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا؟ ألا يرجع لهم قولا؟ فما دام أنه ما يتكلم إذن هو أخرس، فهذه صفة عيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين
سأل. ضبطها هكذا: المريسي بشر ابن غياث أبو عبد الرحمن المريسي، وهو ناقل مذهب المعتزلة من الخمول إلى الظهور، قد طلبه الأئمة لما بلغهم مقالاته فاستخفى، طلبه يزيد بن هارون الإمام المحدث المشهور، وطلبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة فاستخفى، وذكروا أنهم لو عثروا عليه لقتلوه، حتى ولي المأمون بعدما كان بينه وبين أخيه الأمين ما كان، وقرب المأمون هؤلاء، وكان معجبا بالعقليات والفلسفة والكلام، فامتحن المسلمين على صفات الله ولا سيما مسألة الكلام، ممن انتدب له ثلاثة، منهم عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي صاحب الإمام الشافعي أي تلميذه، فإنه عاش في مكة وكان رحمه الله دميما في خلقته، حتى إنهم يلقبونه بالغول من شدة دمامته، ويأتي خبره مع المعتزلة ومع بشر لما ناظر بشرا في مجلس المأمون. الثاني الإمام أحمد بن حنبل، ثبت ثباتا عظيما وتحمل على ما لقي من هذه الجهة بالسجن والضرب والتهديد بالقتل. وأما الثالث فقد قتلوه، وكان شابا يافعا، وهو من؟ محمد بن نوح المروزي، فإنه حمل مع الإمام أحمد إلى سامراء عبر النهر ليلقوا من؟ المأمون، فمات المأمون قبل وصولهم إليه، ومات محمد بن نوح في السجن وهو يحتضر. قال للإمام أحمد كلمة وهو شاب، ما زال الإمام أحمد متعبرا منها، يقول: أنا يا أبا عبد الله لست مثلك، أنت إمام متبوع ولو رضخت إلى هذه المقالة لفتن الناس بك أيما فتنة، وإن ثباتك ثبات لدين الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فما زال أثر كلامه في حتى بعد موته رحمه الله، كان تثبيتا من هذا الصغير لهذا الكبير. عبد العزيز بن يحيى الكناني لما انتشرت مقالة المعتزلة بنفي كلام الله، وكتب المأمون إلى النواحي والعمال إلزام الناس بذلك، غار على دين الله، وأهل العلم عرفوا غور هذه البدعة، لأن إنكار كلام الله إنكار لجميع الصفات بل وجميع الأسماء، بل هو درجة للتحلل عن دين الله. فوقف لها الأئمة هذا الموقف الذي لم يقبلوا فيه المداهنة ولا المساومة ولا المزايدة. ركب عبد العزيز بن يحيى الكناني من مكة إلى بغداد ومعه ابنه إنكارا لهذه المسألة. وفي جامع بغداد عمل مع ابنه حركة، قال: إذا صلينا الجمعة فقم يا ابني يا بني في طرف المسجد وأنا سأكون في وسطه فسلني عن كلام الله. وبالفعل لما قضيت الصلاة قام الابن فرفع صوته، قال: يا أبتي ما تقول في كلام الله والخطيب والحرس والإمرة كلهم ممن رضخوا لقول المعتزلة؟ قال: نقول إن القرآن كلام الله أنه منزل غير مخلوق، من قال إنه مخلوق فقد كفر. فأحاط به العسكر وقبضوا عليه وعلى ابنه ورفعوه إلى أمير البلد قبل الخليفة، فسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: غيرة على دين الله وإثبات لصفاته، نمى العلم إلى المأمون. فأمر بقتله، فقال: لا يقتلني حتى يسمع مني، وسأناظر من شاء في مجلسه. والي بغداد ما تصرف بهذا حتى رفع الأمر للمأمون، وكان المأمون يحب النظار والجدال، فرفع من ساعته في ذلك اليوم يوم الجمعة. فناظر الكناني بشر المريسي ومن معه في حضرة المأمون إلى أن قربت صلاة الظهر، صلاة العصر، ثم حكاها في مناظرته. من غرائب ما ذكره الكناني في رسالته هذه المسماة بالحيدة والاعتذار والرد على من قال بخلق القرآن، أنه لما جيء به يقول: إني تكلفت في نفسي تكلفا عظيما من جهة هولي الناس والعسكر، فمن يدي عسكري إلى آخر، حتى جلست في مجلس المأمون ولا أميزه إلا بكرسيه، والناس يضطربون فيه، فمنهم من يقول: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، افعل به. وكان المأمون حصيفا، رأى انزعاجا واضطرابا في نفس الكناني، فانشغل بغيره حتى هدأت نفسه، حتى قال أحدهم: بحسبك من هذا يا أمير المؤمنين دمامة خلقته، لأنه كان دميما حتى يلقب بالغول من شدة دمامته. وهذا كثير يا أخواني، بعض الناس يستقبح من يراه إما في قصره أو في سمنه أو في دمامته، وهذا ما له أي معنى إلا الابتلاء. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. والمرء بأصغريه ما هما؟ عقله ولسانه. انشغل المأمون عنه حتى تسكن نفسه فرفع رأسه إلى سقف المجلس وإذا الجص منتفخ، فقال: ما تقولون في هذا الانتفاخ؟ فقام المتزلفة قالوا: قطعت يد صانعه، لو أنه أحسن صنعته ما فعل هذا ولا انتفخ هذا الجص. إذن رد المعيب على من؟ على الفاعل. فهدأت نفس الكناني. يقول رضي الله رحمه الله: وكنت أسأل الله جل وعلا أن يثبت جناني وقلبي وأن لا يبهروني ببهرجهم. غيرة على دين الله وعلى هذا الإيمان بصفاته. قال: ما تقول يا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزيز بن يحيى الكناني من أهل مكة. قال: ما هذا القول الذي قلته في الجامع وعصيت فيه أمرنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، قبل ذلك سألت عن هذا النقش وانتفاخه فعاب الحاضرون وأيدتهم على أن هذا العيب على صانعه والنقص منه، وإني لما دخلت مجلسك سمعت من عندك يقول: بحسبك من هذا دمامة خلقته، فمن خلقني؟ أنا خلقت نفسي أم ربي خلقني؟ قال: بل ربك. قال: إذن يعيبون صانعي وهو ربي الذي خلقني بهذه الصفة. قال: فتبسم المأموم وضحك حتى قيل إنه وضع طرف عمامته على فمه. يقول الكناني: فزاد الله جل وعلا جناني ثباتا وقلبي يقينا. فبدأ بمناظرتي المأمون، مناظرتي بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي. وقبل ذلك وضع أصولا لهذه المناظرة، فقال: من الحكم بيننا يا أمير المؤمنين؟ قال: من شئت. قال: لا أرضى حكما سواك. وهذا يدل على كمال عقله. ثم قال: بماذا يريدني أن أناظره؟ أبالمنقول أم بالمعقول؟ يعني بالأدلة العقلية أم بالأدلة النقلية؟ فقال: ما شئت. ذاك المريسي ومعه ابن أبي دؤاد وأمثالهم متفرعين، هم القضاة. قالوا: ما شئت، فبالأدلة العقلية ولا بالأدلة النقلية؟ قال: إذن يا أمير المؤمنين ليسألني وأجيب وأسأله ويجيب، وأنت الحكم فيما بيننا في من حاد عن الجواب. خصم الكناني بشرا بالأدلة المنقولة، واقتصر النقاش معه والجدال معه على آية القرآن، ولم يذكر فيها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعتزلة يردون الأحاديث بأن أخبر أحد. ثم انتقل بالجدال معه إلى المعقول، فسأله قال: أسألك أو تسألني؟ قال: أسأل. قال: هل الله يعلم؟ فقال بشر: إن الله لا يجهل. فقال: انظر يا أمير المؤمنين، أسأله هل الله يعلم؟ وبشر يحيد عن الجواب يقول: إن الله لا يجهل. فأثبت الكناني على بشر المريس المعتزلي بشهادة أمير المؤمنين المأمون أنه حاد عن الجواب. ثم قال له: أخبرنا أنت. قال: إن الله يعلم ومن علمه القرآن، ومن علمه القرآن. ولو قال بشر إن الله يعلم لزمه أن يثبت صفة من صفات الله، فقال: إن الله لا يجهل، لئلا أحاججه بأنه إذا نفى العلم فأثبت لله الجهل. هذا شاهد إرادها هنا في إثبات علم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح.
نعم، نفي الجهل ما هو صفة مدح، لكن إثبات العلم هو صفة الكمال، وهذا بناء على ما سبق لما ذكرنا أنواع النفي، تذكرونها عند قول الماتر رحمه الله ولا يشبهه شيء ولا شيء يعجزه، أن نفي أن النفي نوعان، نفي ممدوح وهو كل نفي تضمن إثبات كمال ضد المنفي، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، نفى عن نفسه العزوب لكمال علمه. والنوع الثاني نفي لا كمال فيه، وهذا كما قلنا منهج أهل التعطيل لما وصف الله بالسلوب، إن الله لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايد، وهنا قال إن الله لا يجهل، هذا نفي لا كمال فيه، لأنه لو قال إن الله لا يجهل ما فيها مدح. ثم ضرب مثالا يقرب ذلك لأذهان الحضور ومنهم المأمون. نعم،
فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها.
وش الأسطوانة هنا سيدي؟ العمود، العمود يسمى أسطوانة، إذا قلت هذا الأسطوانة هذا العمود لا يجهل، ما هو بإثبات العلم له. نعم،
وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
طيب ما هو الدليل العقلي المستفاد من هذا؟ الدليل العقلي من هذه المناظرة من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه نفى عن الله الجهل، وليس في هذا مدح ولا كمال. الجهة الثانية أن الله وصف المخلوقين، وصف الملائكة والأنبياء بأنهم يعلمون، فإذا كان المخلوق يعلم فمن باب أولى أن الخالق يعلم، على قاعدة المثل الأعلى. نعم،
والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل.
هذا الدليل الأول، لو كان الله جل وعلا لا يعلم فكيف يوجد ويخلق هذه الأشياء التي هي في غاية البداعة والبراعة والدقة والتنظيم، هذا لا يصدر عن من يجهل. نعم،
ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد وتصور المراد،
لأن الإرادة تستلزم تصور المراد، تصوره على الهيئة التي يجده عليها. ما هو تصور المراد؟ هو العلم بهذا المراد، بكمه، بكيفه، بصفته، بقدره. نعم،
والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم.
هذه هي المقدمات المنطقية للإقناع في الجمل، الإرادة مستلزمة لعلم الله جل وعلا بهذا المراد، والإرادة مستلزمة للعلم، إذن إيجاد هذه المخلوقات مستلزم لعلم الله بها. هذا الوجه الأول أو الدليل الأول العقلي من هذه القصة على إثبات العلم لله. الدليل الثاني،
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم.
عند عامة العقلاء يمتنع أن يصدر هذا الشيء المحكم المتقن المنضبط صدفة أو من غير علم به، وهذا عند عامة العقلاء. فلما كان هذا الكون بهذا الإحكام وكان هذا الخلق بهذه الصنعة والتدبير، دل على أنها صدرت عن علم من الخالق بها. نعم.
ولأن من المخلوقات ما هو عالم،
هذا الدليل الثالث العقلي، من المخلوقات ما هو عالم كالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام والعلماء من الخلق. نعم.
والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما.
فكيف يكون المخلوق عالم ولا يكون خالقه عالم؟ هذا ممتنع. نعم.
وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
قوله وهذا له طريقان، أي كون المخلوقات منها ما هو عالم، إثبات ذلك من جهتين. نعلم أن العالم أفضل من غير العالم، فإذا قلتم إن الله لا يعلم والمخلوق يعلم صار المخلوق أكمل من الخالق، صار المخلوق الممكن أكمل من الواجب بنفسه، وهذا لا يليق وممتنع. أي نعم.
الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا عنه ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به.
نعم.
والله تعالى،
ولهذا يا أخواني إذا قلنا إن المخلوقات فيها علم وفيها علم دقيق، هذا العلم من أين جاء لهذه المخلوقات على أنواعها؟ من أين جاء هذا العلم للملائكة، للأنبياء، للعلماء، سواء علماء الشريعة أو علماء غير الشريعة؟ يمتنع أن يكون هذا العلم وجد في المخلوق والخالق عري منه، يمتنع جدا في باب العقل. ولهذا قال من الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه وهو العلم عاريا منه، بل هو أحق به. وهذه كما سبق قاعدة إيش؟
المثل الأعلى،
قاعدة المثل الأعلى، وتسمى بقياس الأولى، وقلنا ضابطها ما هو؟
كل كمال لمخلوق ولا نقص
ثبت
فيه
للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. العلم كمال ولا ما هو بكمال؟ كمال. إذن الله أولى به لأن المخلوق ما جاءه العلم إلا من خالق، والجهل نقص، والله جل وعلا متنزه عنه لأن المخلوق يتنزه عنه، المخلوق الكامل يتنزه عن هذا النقص. نعم.
والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول.
ما هو قياس التمثيل وما هو قياس الشمول؟ هذه مرت علينا ترى يا أخواني، من يذكرنا بها؟ ما قياس التمثيل؟ أنت ما درست الشريعة؟ ما درستم الأصول؟ الأصول عندهم القياس، قياس الأصوليين هو القياس التمثيلي. قال وهو إلحاق
فرع بأصل فرع الجامع
في الأصل بالأصل في الحكم لعلة جامعة، يسمى بالقياس التمثيلي ويسمى بالقياس الأصولي، وهذا لا يجوز أن يطبق في حق الله، فلا يجوز أن يلحق المخلوق بالخالق ولا الخالق بالمخلوق. القياس الشمولي يسمى بالقياس إيش؟ المنطقي، وهو المبني على مقدمات يؤخذ من المقدمات نتائج. كل مخلوق فهو حيوان، وكل حيوان فهو جسم، إذن المخلوق جسم. هذه من المقدمتين. المتكلمون طبقوا هذا القياس الشمولي على الله جل وعلا فقالوا كل متصف بالصفات فهو جسم وكل جسم فهو مخلوق. إذن وش النتيجة؟
كل متصف بالصفات
فهو مخلوق، والله خالق، إذا لا يجوز أن يتصف بالصفات. ألزمونا بمقدمة وبنتائجها وهي غير لازمة في حق الله. هذا يسمى بالقياس الشمولي، وهو كل قياس إن بنى على كلمة كل أو التعميم في مقدماتها. نعم.
بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق،
ولهذا الأولى أن يقال كل ما ثبت للمخلوق من كمال لا نقص فيه، بهذا القيد لا نقص فيه. مثاله الآن، أيهما أكمل، المخلوق اللي ينام ولا المخلوق اللي جني ما ينام؟ اللي ينام أكمل، ولهذا اللي ما ينام يذهب يطلب العلاج. الله يجيرنا وإياكم المجانين في مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ما ينامون، واجسين على الجدر، فلهذا يعطون من المنومات ما ينامون به. إذن هذا كمال في حق المخلوق وهو النوم، لكن هل النوم كمال مطلق ولا كمال مشتمل على نقص؟
مشتمل على نقص،
كمال مشتمل على نقص لحاجة المخلوق للنوم والراحة، ولهذا تنزه الله عن النوم كله بل حتى عن مقدماته وهي النعاس. أيهما أكمل، المخلوق اللي له ولد ولا المخلوق العقيم؟
اللي له ولد.
قطعا اللي له ولد أكمل، لكن هذا الكمال لحاجة هذا المخلوق للولد وافتقاره إليه. ولما كان الله جل وعلا غير محتاج لأحد مستغن عن خلقه كلهم فإنه تنزه عن الولد. أيهما أكمل، المخلوق اللي له زوجة ولا الأيم اللي ما له زوجة؟ أنتم تقولون هذا مسكين يا أحوال ما تزوج، اللي ما له زوجة هو المسكين، وكذلك المرأة التي لا زوجة لها مسكينة لحاجة هذا للزوجة وحاجة الزوجة لزوجها. إذن هذا كمال إن درج على ضعف ونقص. وقد تنزه ربي جل وعلا عن الولد والوالد والصاحبة وهي الزوجة والظهير، وتنزه أن يكون له ولي من الذل، وأثنى على نفسه بقوله وكبره تكبيرا. ولهذا المناسب بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال يقيد بقولنا لا نقص فيه، فالخالق إيش؟ به أحق. طيب، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أو لا؟ هل نقول كل نقص لا كمال فيه؟
لا،
لا حاجة إلى هذا القيد، مدى مجد النقص فهذا نقص حتى لو اشتمل على كمال. فالله يتنزه عن كل عيب ونقص، ولو تضمن هذا العيب والنقص شيئا من الكمال فالله يتنزه عنه. ولهذا علم الله جل وعلا لم يسبقه جهل ولا يلحقه غفلة، إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا تغيب قدرة الله جل وعلا، لم يسبقها إيش؟ عجز، ولا يلحقها عدم. نعم.
وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. قال المصنف رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح: قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
هذا أول موضع يأتي به إلى ذكر القضاء والقدر، وذكر القضاء والقدر بعد صفة علم الله جل وعلا لنكتة عظيمة، أن القدر من علم الله. وقد دلت الدلائل على إثبات القدر من ثلاثة وجوه: من الكتاب، ومن السنة، ومن إجماع أتباع الرسل على إثبات أن الله قدر هذه المقادير. فذكر من الكتاب آية سورة الفرقان. نعم.
وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
فهذه الآيات كلها فيها إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، إثبات هذا القدر، أن القدر قدر الله. وهنا قد يأتي سؤال، ذكر الله أصول الإيمان في آية البقرة الخمسة ولم يذكر معها القدر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه كم أصول؟
خمسة.
أين القدر؟ ها؟ لما لم يذكر؟
تعظيما تعظيما لأمر.
أي لم يذكر القدر في هذا الموضع لأن القدر متعلق بالله سبحانه، القدر قدر من؟ قدر الله. ولهذا جاء ذكره في آيات عديدة مفردا، في الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الذي قدر فهدى، جاء مستقلا. وهذه النكتة لأجلها كرر الفعل تؤمن، الفعل المضارع تؤمن مع الإيمان بالقضاء والقدر دون غيره من أصول الإيمان إلا الإيمان بالله. ففي حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله، شوف قال تؤمن بالله ثم عطف وملائكته ولم يقل وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر أو بالقدر خيره وشره. قالوا ونكتة تكرار الفعل مع القدر دون غيره لأمرين، أولا تنويه واهتمام بالقدر، ثانيا أن القدر فعل الله سبحانه وتعالى، فهو فعله، لأن القدر فيه من علم الله وكتابته ومشيئته، وهذه صفات، وفيه خلقه، وهو أيضا الله جل وعلا من صفاته أنه يخلق. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صريح في إثبات القدر في قوله في أول الحديث قدر الله مقادير الخلق وهم كل من سوى الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هنا فيها مسألة، قوله بخمسين ألف سنة هل العدد مراد ولا غير مراد؟ طيب وش معنى خمسين ألف سنة؟ أي نعم، خمسين ألف سنة بمدد طويلة، فليس المراد خمسين أو 49.5 أو 51.5، المراد بها سنين كثيرة. وهذا معنى ألفاظ العقول عند العرب أنها تأتي غالبا للتكثير. إذا قدر الله المقادير قبل خلقي أكثر الخلق، وكان عرشه على الماء، إذن الماء مخلوق والعرش الذي هو فوقه مخلوق، وهذا الماء وهذا العرش مما اندرج عليه تقدير الله. أي ماء هذا؟ هذا البحر العظيم الذي فوق السماوات ودون عرش الرحمن، ما بين أسفل هذا البحر وأعلاه كما بين السماء إلى الأرض، والله فوق العرش ولا تخفى عليه منكم خافية، أي لكمال وتمام علمه سبحانه وتعالى. فهذا دليل من السنة على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. لم يذكر حديث جبرائيل لأنه سبق ذكره وفيه الإيمان بالقدر، وهو يريد الاختصار. قد يقول قائل لماذا أورد أربعة آيات في القدر ولا وأنت تقول أنه يريد الاختصار؟ لكثرة آية القدر في القرآن اكتفى منها بأربعة، فهذا على منهجه في ماذا؟
في الاختصار.
في الاختصار. دليل الثالث الإجماع، ولهذا أجمع أتباع الرسل حتى من اليهود ومن النصارى وأتباع إبراهيم فضلا عن أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات القضاء والقدر لله جل وعلا. قالوا والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمرتبتين، كل مرتبة لها درجتان كما ذكر شيخ الإسلام، وهي المشهورة عند العلماء بمراتب القضاء والقدر الإيش؟ الأربع: علم الله السابق بكل شيء قبل وجوده قبل خلقه، المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ودليل المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير أي هين. الثالثة الإرادة، كل ما شاءه الله وأراده فإنه واقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإنه مخلوق، فإنه مخلوق لله لعموم قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في السنن: إن الله صانع كل صانع وصنعته. هذه المراتب الأربع. شيخ الإسلام في الواسطية وش قال؟ والإيمان بمرتبتي القدر، وكل مرتبة لها درجتان. لماذا جعل كل مرتبة لها درجتين؟ هذا رحمه الله من سبكه العظيم، لأن المرتبة الأولى أنكرها غلاة القدرية، ولأنهما جاء ذكرهما جميعا في آية واحدة، آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثانية الإرادة والخلق. عامة المعتزلة والقدرية نفوا المرتبة الثانية بدرجتيها، وأقروا بالمرتبة الأولى بدرجتيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
فلا يستأخرون ساعة، هل الساعة 60 دقيقة أو الساعة اللحظة من الوقت؟ اللحظة من الوقت هي الساعة، وتأتي الساعة ب60 دقيقة، كانت تسمى 60 درجة، وعليها يتنزل حديث التبكير للجمعة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة،
ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمتأمل أن ما بين زوال الشمس وطلوعها أو طلوع الفجر بالغالب أنه في هذه الساعة الخامسة. من لطيف ما يذكر في تنافس المتنافسين للتبكير للجمعة، وهذه أدركتها من المشايخ رحمهم الله، يتسابقوا في المجيء للجمعة، يداعب المتقدم من جاء متأخرا: قال شيخ فلان عساك حصلت دجاجة منتوفة ريشها، لأنه تأخر عن التبكير. فيجيبه الآخر رحمهم الله جميعا: فضل الله واسع، فضل الله واسع. فالشاهد منه: فلا يستأخرون ساعة، أي ولا لحظة عما قدره الله عليهم أن هذا يموت. وهذا وشورث المؤمن إذا علم أن أجله مؤقت، أنه لا يحزن ولا يقلق، سيستوفي حياته طار في السماء ولا غاص في الأرض. فإذا مات هو أو مات حبيبه لم يجزع، إنما ذهب بيومه. وهذا في قوله رحمه الله: وضرب لهم آجالا، أي قدر لهم أجلا ينتهون إليه في الدنيا وأجلا آخر ينتهون إليه في الآخرة. نعم.
وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
إذن الحياة إلى أجل، والموت مؤجل ومحدد، كتبه الله قبل خلق هؤلاء الخلق. يتفرع عن هالمسألة ذي مسائل، منها مسألة الدعاء بطول العمر. حين الناس الله يطول عمرك، طال عمرك يا طويل العمر. من طويل العمر يا أخواني؟ إبليس. الله أطال عمره ليمتحن خلقه. هل يجوز الدعاء بطول العمر ولا ما يجوز؟ هذه من المسائل المتفرعة منها. يتفرع منها مسألة أخرى تتعلق: هل الدعاء يرد القدر ولا ما يرده؟ ثم من المنحرفون في هالمسألة؟ المعتزلة والنفاة الصفات المنحرفون في القدر انحرفوا لما قالوا إن المقتول ما مات بأجله، فقالوا لو أن هذا المقتول لم يقتله القاتل لعاش إلى أجله، فجعلوا للمقتول أجلان: أجل انتهى إليه بقتل القاتل له، وأجل آخر لم يصل إليه، قالوا لو أنه لم يقتل لعاش إلى أجله الثاني. وهذا جادت كل من تهوك في الأدلة وأراد أن يعطفها لمذهبه، يقع في هذا الاضطراب ويقع في التناقض ويقع في التعسف الذي يمجه منه أضعف العقلاء. أما من سار مع النصوص أينما مالت وأينما اتجهت، حقق الإنقياد لله جل وعلا وحقق ديونة المؤمن. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع. خامة الزرع مثل إيش؟ العيش أو الشعير، أينما وجهت بالريح فإن تتجه معها. ومثل الكافر بإيش؟
شجر
بالأرزة صلبة، فيأتي الريح، تأتي الريح الشديدة فقد تدافعها وقد تكسرها. المؤمن لا يميل مع الأدلة مع شرع الله أينما مال، وافق هواه أو خالفه. وهذا مقتضى العبودية بالإنقياد لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
من هي أم حبيبة؟
رملة بنت أبي سفيان.
رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. من كان زوجها قبل نكاح النبي لها؟ ابن جحش الذي هاجر معها مؤمنا إلى الحبشة، ثم إنه دخل في دين النصارى ومات على نصرانيته، نسأل الله حسن الخاتمة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن ينكحها إياه، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. تزوج من؟ أم حبيبة. من لطائف ما في الحديث أنه في رواية الصحابة بعضهم عن بعض يرويه من؟ عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه عن أم حبيبة، دعت دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها. وش قالت؟
نعم. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل.
قالت: اللهم أمتعني. وش معنى أمتعني؟ الله يطول عمري حتى أتمتع بزوجي وبأبي وبأخي. إذا دعت وشو؟ بطول العمر. فكره لها النبي ذلك، قال: إنك سألت الله لآجال مضروبة، الأجل محدود، وأعمال مكتوبة، وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أولى. يؤخذ منه أن الدعاء بطول العمر مجردا أنه مكروه، مكروه، لأنه لا فائدة منه، قد يطول عمره ويسوء عمله. لكن لو اقترن الدعاء بطول العمر بصلاح الآخرة، وش يصير حكم الدعاء بطول العمر عندئذ؟ يكون مشروعا. وسيأتينا حديث عمار: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من فقهه، كانوا يقولون: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله. قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه، العمر مفروغ منه، لا هو بطائل ولا هو بقاصر. ومن لطائف ما يذكر، وهذا مما يستأنس به بعلم الملك عبد العزيز، أنه عنده علم، كان يخيم في الربيع وين؟ وين مربعة فيه؟ في خريم، تعرفون خريم؟ الفيضة المشهورة، وكانت تأتيه البوادي يردون عليه، يقول: يا الإمام، يا طويل العمر، الله يطول عمرك. هذولا ما عندهم إلا الدعاء بطول العمر، وعمري هو عمري، لا هو بطائل ولا هو بناقص، لو قال الله يحسن خاتمتك ولا يدخلك الجنة، هذا أنفع لي وخير لي. ولهذا هذا القول لا تجده عند العلماء، تجده عند العوام، والعوام هوام. العلماء: أحسن الله إليك، غفر الله لك، أبقاك الله ذخرا. لمن؟ للإسلام والمسلمين. فدعاء بطول العمر مجردا مكروه، وقد ترده الحالتان، يكون كراهة التحريم، ويكون كراهة التنزيه. فكراهة التحريم إذا اعتقد ذلك، الله يطول عمرك، لأن طويل العمر اللي أطال الله عمره وليبتلي الناس هو إبليس. وكراهة التنزيه إذا كان يقولها بلسانه من غير أن يحقق كمال المقصد لها في قلبه. والدعاء بطول العمر مشروع إذا تضمن نفعا دنيويا أو نفعا أخرويا. الله يطيل عمرك لنفع العباد، هذا نفع دنيوي. الله يطيل عمرك عزا للإسلام، هذا نفع أخروي. وفيها حديث عمار الذي يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة.
نعم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، وخالق الموت وخالق الحياة هو خالق لأسبابهما. تعددت الأسباب، من لم يتم بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت
واحد،
النتيجة واحدة. والشيخ بهذا لما قال الميت إيش؟ المقتول ميت بأجله، المقتول الذي قتل، قتله غيره، قتله هذا هو أجله، يشير إلى الرد على المعتزلة الذين قالوا: لا، المقتول ما مات بأجله، المقتول لو أنه لم يقتل لعاش إلى أن يموت، فجعلوا له أجلين: أجل انتهى بقتله، وأجل بعدم قتله. نعم. حضر الوقت
لذن.
في شيء الأخوان قبل الأذان؟ سم من هو اللي قتل في غينيا؟ أي وش يقولون فيه؟ تبيهم معتزلة هذولا، الله يستر، هذولا جهلة، جهلتهم بالقضاء والقدر، بل الذي أخرجه إلى أن يموت هناك هو أجله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر
الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
شيء يا الإخوان قبل ما نواصل سم بيأتي إن شاء الله حديث ثوبان بيأتي نعم
أحسن الله عليك سم. إن كل ما سوى الله مخلوق
أي نعم
وقلت وهذا لا يشمل أسماء الله وصفاته
نعم
وأفعاله
هذا رد على المعتزلة الذين قالوا الاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف والفعل غير المفعول فإن أسماء الله وصفات الله وأفعاله كلها مرتبطة بذاته فهي غير مخلوقة
طيب أفعاله شيخ المقصود بها الصفات والفعل
المفعول الأفعال صفاته الفعلية لا مفعولات
هنا
المقصود بأفعاله صفاته لا مفعولات سم أي ساعة ودك تحصلها من طلوع الشمس إذا طلعت الشمس إلى 60 دقيقة هذه الساعة الأولى تودك تسوق تقرب لله ناقة يلا الله يوفقنا وياك
شيخ صلى الله عليك والمفعولات المقصودة في المفعولات المقصودة في التسلسل في التسلسل مسألة التسلسل
المفعولات هي المخلوقات وقد يراد بالمفعول الصفة نفسها التي يفعلها الله إذا شاء ولهذا يفرق بها بحسب السياق بحسب قول القائل سم في الآخرة ما في آجال في الآخرة الآجال في الدنيا الآخرة حياة أبدية سرمدية لا فناء معها ولا انقضاء ويا سعد اللي حياته في الجنة ويا شقاوة من حياته في النار ولهذا قال الله جل وعلا في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة التامة الدنيا هي التي تنتهي وتنتهي حياة المخلوق فيها بموته بموته نعم
أحسن الله عليكم قال الشارح رحمه الله تعالى وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين
هذا باطل قول المعتزلة أبطله في العقل من جهتين الجهة الأولى أنه لا يليق أن ينسب إلى الله أن الله جعل لهذا المقتول أجلا لا يدركه ولا يعيشه هذا عبث والله منزه عن العبث الفعل الثاني أو الوجه الثاني
أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب
نعم أن يجعل الله للمقتول أحد الأمرين إما أجل بقتله أو أجل إذا لم يقتل عاش إليه هذا لا يليق إلا بمن جهل العواقب وفاته علمها وكلاهما ممتنعان عن الله فإن الله علم كل شيء نعم
ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور.
نعم، لماذا وجب القصاص عليه وهو القود، والضمان على القاتل بذلك؟ لأنه تجاوز بظلمه وتعديه، ولهذا جعل له القصاص. ولهذا المقتول ظلما له يترتب على هذا حقوق ثلاثة: حق لذات المقتول، قالوا هذا يستوفيه يوم القيامة، وحق لأوليائه، وهم فيه بين أمور ثلاثة، والشيء إما العفو إلى غير شيء، وإما العفو إلى الدية قلت أو كثرت، وإما القود وهو القصاص. يبقى حق ثالث وهو أعظمها، حق من؟
حق الله،
حق الله جل وعلا، لأنه تعدى حق الله بانتهاك هذه النفس. نعم،
يسقط بالتوبة شيخ صلى الله عليه. حق الله،
حق الله جل وعلا إن لم يتب عاقبه الله من عليه يوم القيامة، فإن تاب توبة نصوحا يعلمها الله منه استوفى حقه، يبقى حق المقتول. أي نعم، ابن عباس يرى أنه لو تاب أنها لا تسقط، وجمهور السلف لا، على أنه لو تاب توبة نصوحة أنها تسقط. وبهذا ألغز العلماء على أن أعظم الذنوب بعد الشرك والشرك قتل المؤمن بغير وجه حق. هذا القتل الذي استهان به الناس في هذه الأزمان أيما استهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه.
هذه مسألة أوردها الشيخ هنا لأن متعلقة بالأسباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، والصدقة تطفئ غضب الرب، الحديث من مسعود. وأصح منه الحديث الذي رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له، أي يؤجل ويؤخر له في أجله، فليصل رحمه. على ماذا يخرج الحديث؟ أن له رحمة، أن له أجلان: أجل إذا وصلها، أجل يبلغها بالصلة، وأجل لا يبلغها بالصلة. لا، أول تخريج ما خرج به الشارح أن سبب طول العمر أنها هي هذه الصلة، كما جاءت في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. المعنى الثاني والتخريج الثاني أن العبرة ليس بالزيادة الحسية، وإنما زيادة معنوية بالبركة في العمر، فيعيش عمرا لو عاشه غيره ما أمكن أن يعمل فيه هذا العمل. وكلا الأمرين ظاهر في الحديث، كلا الأمرين ظاهر في الحديث، وهذا الأمر كله سبق في علم الله، أن فلانا يصل الرحم فيبارك له في عمره وينسأ له في أجله فيعيش مدة كما لو عاشها غيره مددا. وهذا مثاله البين في هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، آخر الأمم، ومقدارها بالنسبة للأمم السابقة مقدار ضئيل. يعني في الصحيحين: إن مثل من قبلكم من اليهود كقوم عملوا عملا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى زوالها، فوفوا أجرهم. ثم جاء النصارى فعملوا من زوال الشمس إلى العصر فوفوا عملهم، ثم جئتم من العصر إلى غروب الشمس فوفيتم أجلكم وأعمالكم ضعفين. فقالت اليهود والنصارى: نحن أكثر عمل، أكثر مدة، وهم أكثر أجرا، فيقول الله جل وعلا: وهل نقصتكم من أجوركم شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن آخر الأمم زمانا وأقلها أعمارا، لكن أكثرها إيش؟
أجورا،
أعمالا، وبالتالي أعظمها أجور لما جعله الله عز وجل من البركة. يقول في قوم نوح أنه مر على امرأة تبكي على ابن لها فقدته، فسئلت عن عمره، قالت: يا حول، ما عاش إلا 500 سنة تبكي على فقد إنه ما، وهذه الأمة ما يعيش فيها أحد 500 سنة على ما نعرف. الحديث: أعمار أمتي من إيش؟
60 إلى 70،
وأقلهم من يجوز ذلك. مما يوضح هذا المعنى أن العبرة ليس بطول العمر، العبرة بالعمل وكيفية العمل. سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه كم عاش في الإسلام من سنة؟ 6 سنوات. 6 سنوات عاشها في الإسلام، وقبلها 30 سنة في الجاهلية. هذه السنوات الست من كرامته على الله أنه لما مات اهتز له عرش الرحمة. أبو هريرة كم صحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنوات. وانظروا ما حفظ ووعى من الأحاديث. إذن العبرة ليس بطول الأيام والأعمار والسنين، إنما العبرة بما تودعه فيها من عمل. فالحديث يشمل الأمرين، يشمل أن يكون الصلة سبب لطول العمر. سبق في علم الله فلان يصل فينسى له في عمره إلى كذا، وفلان لا يصل فهذا ينقطع عليه أجله. والمعنى الثاني، وكلاهما من معاني التنوع لا التضاد، أن العبرة بالبركة، العبرة بالبركة في الأعمار التي يودعها الله جل وعلا لعباده وأوليائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟
إذا كان العمر يزيد، إذا كانت الصلة تزيد في العمر أو تنقصه، هل الدعاء يرد عليه ذلك؟ أجاب رحمه الله بجوابين. الأول أن هذا غير لازم، أن هذا ليس بلازم في شأن الدعاء أن يدعو بطول العمر كما هو في الصلة، في أنها سبب لطول العمر. نعم.
فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه.
لو قال واحد: اللهم أعمرني 1000 سنة، وش يصير هالدعاء هذا؟ يكون من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. لكن لو قال: اللهم بارك لي في عمري، لم يكن هذا معتديا. نعم.
ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم. كما سبق أن الدعاء بطول العمر إذا كان مجردا فهذا مكروه، وقلنا إنه يتناوله كراهة التحريم أو كراهة التنزيه بحسب حال الداعي. أما إذا دعا بطول العمر متضمنا نفعا أخرويا أو دنيويا، اللهم أطل عمري حتى أنصف المظلوم، اللهم أطل عمري حتى أنصر دينك، فهذا يدخل في الدعاء المشروع، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت أو إذا كانت الوفاة خيرا لي. يرد عليها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهل يرد الدعاء القدر؟ أحسن ما وجدت من جواب العلماء على هذه المسألة اللي قد تستشكل أن القدر قدران، قدر مبرم محتوم ما يتغير، فهذا لا يرده الدعاء. مثاله لو قال واحد: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أنك تطلع الشمس باتر من الشمال، هل يرد هذا الدعاء القدر؟ الجواب لا، هذا قدر مبرم محتوم. أو قال: اللهم اقلبني إلى أسد أو اجعلني نسر، فهذا دعاء لا يرد القدر. وهذا الدعاء بهذه الصفة من الاعتداء في الدعاء. وأحسن ما وجدت لهم في ضابط الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا أو لا يجوز له شرعا أو ما فيه سوء أدب مع الله. مما لا يصح له قدرا: اللهم اقلب لي إلى أنثى وهو ذكر، اللهم طلع الشمس من الجنوب، هذا سوء أدب مع الله. ما لا يصح له شرعا: اللهم أعني على شرب الخمر ولا على الظلم، ما فيه سوء أدب مما ذكروا منه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، لما فيه من التعنت وإساءة الأدب في من يدعوه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من القدر قدر معلق بالأسباب، وهذا الذي يرده الدعاء. في الأسباب الطبيعية المسلمون مهزومون في الأحزاب وفي أحد وفي بدر، أعظم أسباب انتصارهم في هذين الموقعتين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القدر المعلق بأسبابه هذا الذي يرده الدعاء. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم.